الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، تكلمنا بالأمس عن الإيمان وأنه يدخل في مسماه الأعمال بمقتضى النصوص الواردة في ذلك. وهنا سؤال: هل الناس على درجة واحدة في الإيمان، أو أنهم يتفاضلون فيكون بعضهم أكثر إيمانا من بعضهم الآخر؟ والصواب أن الناس يتفاوتون في درجة الإيمان، فإن النصوص قد دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، وبالتالي فالناس ليسوا على درجة واحدة، بل الشخص الواحد ليس إيمانه في درجة واحدة في أيامه، بل إيمانه يتفاوت، مرة يزيد ومرة ينقص بحسب ما يطرأ عليه من اعتقادات وأقوال وأعمال. وقد دل على زيادة الإيمان نصوص قرآنية كثيرة، فمثلا في آخر سورة التوبة قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وفي أوائل سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في نصوص كثيرة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وخالف الطائفة ونفت زيادة الإيمان ونقصانه، وبنوا ذلك على قولهم بأن العلم على رتبة واحدة والجزم على رتبة واحدة. قالوا: فإذا كان كذلك فالناس فالإيمان على درجة واحدة. وهذا خطأ، فإن العلم قد يتفاوت، فعلمك بالشيء يزيد عن علم غيرك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله. ولذا أيضا وجدنا أن اليقين على ثلاث رتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كما ورد في الآيات في سورة التكاثر وسورة الحاقة والواقعة. وهكذا أيضا قد ورد في النصوص ما يدل على هذا المعنى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فدل هذا على أن الجزم والعلم على مراحل، وأن الإيمان قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فيزداد إيماني. وهكذا في نصوص كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى أخبره الله أن قومه عبدوا العجل، فلما عاينهم ألقى الألواح، ألقى الألواح. ولا شك أن خبر الله بأن قومه قد عبدوا العجل خبر يقيني قاطع، ولكنه ازداد قطعه وجزمه وتأثره لما رآهم. وهكذا نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. ومن هنا نعلم أن أولئك الذين يقول أحدهم: إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبرائيل وميكائيل، أن أقوالهم خاطئة وأنها ليست متوافقة مع دلالة النصوص. وكما أن الإيمان يزيد وينقص، فهكذا الكفر يزيد وينقص. ولذا قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وهكذا قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وفي الآية الأخرى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، ولعلنا أن نقرأ شيئا من الأحاديث التي رواها الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة فيما يتعلق بذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
هذا الحديث قد رواه سماك ابن حرب وهو صدوق عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة لأهل العلم كلام في تضعيفها، ولكن هذا الخبر قد ورد من طرائق متعددة تشهد له، فأصل الخبر ثابت. قال: لما توجه، يعني لما حولت القبلة في الصلاة من بيت المقدس إلى أن يتوجهوا إلى الكعبة المشرفة، قالوا: يا رسول الله، قال الصحابة: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ ماذا، ما هو الشأن في صلاتهم؟ وورد أن الأحياء أيضا سألوا عن صلواتهم هم التي صلوها قبل تحويل القبلة، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني بكلمة إيمانكم صلواتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة. فهذا فيه دلالة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأنه سمى الصلاة وهي من الأعمال إيمانا. وفيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه إذا كانت الصلاة من الإيمان فبمقدار ما يكون عند المرء من الصلاة في خشوعها في أداء أركانها وسننها وواجباتها تكون عنده درجة الإيمان زيادة ونقصا. نعم.
قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
هذا الحديث وقع اختلاف بين أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه، وذلك للاختلاف في شأن القاسم ابن عبد الرحمن. وقوله هنا: من أحب لله، أي من كانت محبته للأشخاص وللأعمال يطيع بها الله جل وعلا، وليست من أجل الأغراض الدنيوية سواء من المكاسب أو من القرابة المجردة. وأبغض لله، أي يبغض المعصية للمعصية تقربا لله تعالى. وكان عطاؤه لله يعطي يريد رضا الله، ليس على جهة الرياء ولا السمعة ولا على جهة أخرى، إنما يعطي ابتغاء مرضات الله ومنع لله، أي توقف عن إعطاء الآخرين لله، فقد استكمل الإيمان. فقوله استكمل معناه أن الإيمان يكمل ويزيد، وهذا هو ما قصده المؤلف بهذا الباب. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم، قال فيه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من حال النساء، فمعه أنهن ناقصات العقل والدين، إلا أن أصحاب العقول يطيعون النساء، ومن لم يكن من أصحاب العقول لم يطعهن. ولذا قال: أغلب لذي لب، يعني لصاحب عقل منكن، فأصحاب العقول يدارونهن ويطيعونهن ويجاملونهن، بخلاف من لم يكن كذلك. فاستفسرت امرأة: كيف تكون النساء ناقصات عقل ودين؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصان العقل بكثرة النسيان، كما في قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تنسى إحداهما فتقوم المرأة الثانية بتذكيرها. وذلك أن هموم المرأة وقيامها بشؤون بيتها وما يطرأ عليها من ولادة وحيض ونفاس يجعلها تنسى، وبالتالي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان العقل، وليس المراد به نقصان إدراك عواقب الأمور ولا نقصان الذكاء، وإنما المراد به نقصان النسيان. أما نقصان الدين فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط أشياء من الواجبات على النساء، فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تطالب بالصلاة ولا تطالب بالصوم في رمضان، وتترك العبادات حال حيضها ونفاسها، فلا تقرأ القرآن ولا تمسك بالمصحف ولا تطوف بالبيت. ولذا وصفهن بنقصان الدين لعدم تمكنهن من هذه الأمور. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذا الحديث حسن الإسناد، فهو من رواية محمد بن عمرو الليثي وهو صدوق، فالخبر حسن. قوله أكمل المؤمنين إيمانا، أي أتمهم وأكثرهم لأخذ خصال الإيمان، هم أحسنهم خلقا، أي أفضلهم في طريقة التعامل مع الآخرين، فهم يحسنون إلى غيرهم ويعاملونهم بالحسنى ويعفون عن إساءتهم ويتكلمون معهم بالكلام اللائق الطيب، فلذا كانوا أكمل إيمانا. وفي قوله أكمل المؤمنين إيمانا دلالة على زيادة الإيمان بحسن الخلق.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق حاء وحدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما فقلت أعط فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه.
هذا الحديث حديث جيد لإسناد، قال فيه أن النبي قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما، أي في غنيمة من في غزوة من الغزوات قسم النبي صلى الله عليه وسلم غناء الغنائم التي أخذها، وكان منه ما يكون نفلا زائدا على الغنيمة، فقال أعطي، فقلت يا رسول الله، يقول السعد أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فدل هذا على أنه يوجد فرق بين رتبة الإسلام ورتبة الإيمان، فمعناه أن الناس يتفاوتون في إسلامهم وإيمانهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة. ثم قال إني قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه، أو أن يكب على وجهه يعني في النار، وذلك أن بعض الناس قد يفتنه غناه ويجعله يمتنع من بعض الطاعة بسبب ذلك، بل قد يدبر بسبب ذلك، كما ذكر الله جل وعلا في أواخر سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتاه من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكب في النار على وجوههم.
هذا طرف من الحديث السابق، وهو حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان. قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يعني من ما يأتيه من الفيء، ولم يعطي رجلا منهم شيئا منعه، فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يقول كأنه يقول ينبغي بك أن تقول مسلم، ولا لأنك لا تدرك ما ينعقد عليه قلبه، حتى عادها سعد ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال إني أعطي رجالا وأدع أي أترك من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم بسبب تأثير ما أتاهم من الدنيا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل.
جاء في آية الحجرات قل لم تؤمن الذين جاءوا إليه، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل ذلك على وجود فرق بين الإيمان والإسلام. فبعضهم قال الإيمان هو الإيمان رتبة عليا والإسلام هي الرتبة الأولى، وبعضهم قال بأن الإيمان اعتقاد قلبي جازم لا يطرأ عليه شك، وأما الإسلام فالعمل بالأركان الظاهرة. وبعضهم عكس كما قال الزهري هنا أن الإسلام هو الكلمة، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والإيمان العمل. وعلى كل فالناظر في النصوص يجد أنه إذا جمع بين لفظي الإسلام والإيمان فإنهما يدلان على معنيين مختلفين، وإذا فرق بينهما واستعمل أحد اللفظين دون الآخر فإنه قد يطلق ويراد به ما اشتمل عليه اللفظ الآخر من المعنى.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله قال أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا حديث صحيح متفق عليه، قال فيه لا ترجعوا أي لا تعودوا على ما كنتم عليه في الجاهلية من سفك بعضكم لدماء بعضكم الآخر، فإنه إذا ازداد الإيمان تآلفت القلوب ولم يتنافسوا على الدنيا، لأن الإيمان يجعل صاحبه يجزم بأن مقسم الأرزاق هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن ما في الدنيا من خيرات ونعم فإن الله يختص برحمته من يشاء، ومن ثم يرضى بما قضى الله وقدره ولا يبقى في نفسه شيء من ذلك، ومن هنا لا يظهر بينهم بخل ولا شح ولا اقتتال. أما إذا غلبت الدنيا على القلوب وأصبح الإنسان ينظر إلى دنياه وغفل عن آخرته وغفل عن أن الأقدار بيد الله وأن الأرزاق عنده يعطيها من يشاء، فحينئذ يقع بينهم التنافس والاقتتال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن انتهكوا أموالهم وسفكوا دماءهم. ولذا قال هنا لا ترجعوا أي لا تعودوا على ما كان عليه حال أهل الجاهلية قبل الإسلام، بعدي يعني بعد وفاتي كفارا أي تجحدون نعمة الله، ولا يكون منكم اتباع لنصوص الكتاب والسنة في تحريم الدماء، وحينئذ يضرب بعضكم أن يقتل بعضكم بعضا بضرب رقابهم. وهكذا نجد أنه كلما ضعف الإيمان بالآخرة وضعف الإيمان بالله جل وعلا اقتتل الناس وحصلت بينهم المقاتل العظيمة، ومتى عادوا إلى الله واستحضروا وقوفهم بين يديه سبحانه كان من شأنهم أن لا يستبيحوا الدماء ولا أن يسعوا في سفكها. وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في حكم القاتل هل له توبة وما شأنه، فكان ابن عباس وجماعة يقولون لا توبة له، ويستدلون عليه بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وجماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القاتل له توبة فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وأما حق الميت فهذا يستوفيه الميت يوم القيامة، ويستدلون عليه بقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بالتوبة كما وقع عليه إجماع أهل العلم من الصحابة فما بعدهم أن هذه الآية يراد بها التائبون.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر.
هذا الحديث حديث جيد الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما، هذه اللفظة يراد بها العموم من العموم البدلي، فأي رجل، أي لو قدر أن رجلا واحدا مسلما أكفر أي حكم بالكفر على رجل مسلم، فحينئذ إن كان كافرا فهو، إن كان المحكوم عليه بالكفر كذلك فحكمه على ما هو عليه موافق للحق، وإلا كان ذلك المكفر لغيره هو الكافر. وفي هذا تحريم تكفير الآخرين بدون مقتضى شرعي، تكفير الآخرين إنما يكون لأصحاب العلم من القضاة الذين ينظرون إلى بواطن الأمور ويتعرفون إلى مآخذ الأحكام ويفرقون بين الأحكام الشرعية النبوية الواردة بالجملة والواردة بالتفصيل، ويفرقون بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وكذلك يعرفون موانع إطلاق الحكم بالتكفير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
هذا الحديث قد أخرجه الشيخان، وإسناده إسناد الإمام أبي داود إسناد الصحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع، يعني أربع صفات من كن فيه، أي من كان متصفا بها اتصافا تاما فهو منافق خالص، أي ليس فيه إيمان. ومن كانت فيه خلة، أي صفة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، أي يتركها. الأولى إذا حدث، يعني تكلم كذب، والحديث المراد به الكلام والألفاظ. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن ما تكلم به الإنسان يعد شيئا جديدا حديثا، ولذا قيل حدث. وأما قوله كذب يعني أخبر بخلاف الواقع ولم يصدق في كلمته. وقال وإذا وعد أخلف، وعد أي من غيره بأداء عمل في وقت، خصوصا إذا ترتب على ذلك التزام. أخلف أي لم يفي بذلك الوعد. وإذا عاهد غدر، يعني إذا كان بينه وبين غيره صلح لم يقم بذلك الصلح بل كان من شأنه الغدر. وإذا خاصم أي كان بينه وبين غيره دعوى وخصومة، فجر يعني تجاوز الحق إلى الباطل، فاستشهد بالكذب وادعى أن له ما ليس لغيره، ووصف مقابله بأوصاف ليست من صفته. فهذه الأمور إذا وجدت في إنسان فهذا دليل على أنه ليس من أنه من أهل النفاق. وإذا تأملت وجدت أن مبدأ تكون العلاقات البشرية هو وجود الثقة بينهم، فمتى انتفت الثقة انتفت العلاقة التي تكون بين الناس، ولن يتعاونوا ولن يكون بينهم عقود ولا مبايعات، ولن يكون بينهم أي علاقة ما دامت الثقة مفقودة بينهم. وهذه الأمور الأربعة تقدح في الثقة، فمن كان يكذب في حديثه لن تثق بحديثه، ومن كان يخلف الموعد لم تثق له في موعد، ومن كان يغدر في عهده لم تثق به، ومن كان يفجر عندما تخاصمه فلن يكون فيه شيء من الثقة. فهذه الأمور تحفظ ترابط المجتمع وتجعل الناس يتعاونون فيما بينهم، حيث إنهم يثق بعضهم في بعضهم الآخر. نعم.
قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد.
هذا الباب، هذا الحديث قد حديث صحيح قد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه بيان ما أراده المؤلف من كون الإيمان يزيد وينقص. فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو من يطأ الفرج الحرام وهو مؤمن أي كامل الإيمان، إذ لو كان كذلك لما أقدم على هذه المعصية. ولا يسرق أي لا يأخذ الشخص مال غيره على جهة الخفية حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، أي أن الله عز وجل قد فتح باب التوبة لهؤلاء ليعودوا إليه سبحانه وتعالى.
قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد قال حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان.
هذا الحديث أيضا يدل على المعنى السابق، قوله إذا زنى الرجل يعني وطأ وطأ حراما خرج منه الإيمان يعني تمامه الذي كان عليه كالظلة أي يمنعه ويقيه السوء والشر، فإذا انقلع يعني عاد إلى فعل الخير وتاب إلى الله رجع إليه الإيمان فأصبح مؤمنا. ولا يستدلن أهل الوعيد من أصحاب العقائد الفاسدة الذين يكفرون بالذنوب بهذه الأحاديث على تكفير المؤمن تكفير المسلم الزاني، فإن الشرع قد جاء في السارق بقطع يده ولو كان كافرا لحده حد المرتد، وجاء في الزاني بقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولو كان قد خرج من دين الله لكان حده حد المرتد. وبذا لا يصح لأهل عقائد الوعيد من الخوارج والقدرية والرافضة وغيرهم ممن يكفر بالذنوب، لا حق له في أن يستدل بمثل هذه النصوص، فإن أهل الإيمان يجمعون النصوص ويفسرون بعضها ببعض ولا يجعلهم نظرهم لنص يغفلون نصا آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وأسعدكم في دنياكم وأخراكم وكفاكم شر كل من أراد بكم سوءا وشرا وأبعد عنكم من يشوش على أذهانكم في جميع أحوالكم، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح وأن يجعلهم أسبابا للخير والسعادة والرحمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.